الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: القول في الناس والجاهل والمكره، إلى أن قال: فصل في المكره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك لنا وللسامعين ولوالدينا ووالديكم. هذه الملزمة سقطت من المطبوع، ولعلها تلحق به في الطبعة القادمة، لأنها جزء من عنوان الكتاب، فإن الكتاب الرابع في أحكام يقبح بالفقيه جهلها، وذكر أولها وهي ما يتعلق بالجاهل والناس والمكره. فانتهى الكلام على ما يتعلق بعارض الجهل، وكلها يجمعها أنها من عوارض الأهلية، فعوارض الأهلية متعددة. ولذلك سيذكر بعد المكره الصبي، ويذكر أيضا ما قد يعرض للمكلف من عوارض تسقط عنه بعض التكاليف أو تمنع صحتها منه، كالعمى والخرس ونحو ذلك، سيأتي في موضعه. فهنا سيتكلم رحمه الله في مسائل عن المكره، وما الذي يجوز له وما الذي لا يجوز، وبما يتحقق به الإكراه، وما هو الإكراه بحق والإكراه بغير حق، وما هو الإكراه الملجي وغير الملجي، وهل أمر السلطان يعد إكراها على الأمر أو لا. وهذه من المسائل التي يحسن بالفقيه استحضارها. نعم.
اختلف أهل الأصول في تكليفه على قولين،
يعني حال الإكراه، هل هو مكلف ومؤاخذ بما يفعل، أو رفع عن التكليف كما رفع عن النائم وعن المجنون وعن الصبي. نعم.
وفصل الإمام فخر الدين وأتباعه فقالوا: إن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء لم يتعلق به، وإن لم ينتهي إلى ذلك فهو مختار، وتكليفه جائز شرعا وعقلا.
يعني يجوز في الشرع والعقل، أما في الشرع فلدخوله في عموم النصوص، فلو أكره على القتل فهو ممن خوطب بتحريم القتل، وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فلا يجوز له أن يتعمد قتل مؤمن حتى لو هدد بالقتل. هذا من جهة الشرع. ومن جهة العقل كذلك، فهو عاقل وبالغ ويفهم الخطاب، فلا يجوز له أن يفعل ما أكره عليه. والمكره قد يكره على ترك مأمور أو على فعل منهي، قد يكره على الزنا أو على القتل أو يكره على الفطر في نهاية رمضان. فمتى يرتفع عنه التكليف؟ فالإمام فخر الدين، وهو الرازي الشافعي من أئمة الكلام، من أعيان المئة السادسة رحمه الله، فهو متوفى سنة 660 من الهجرة، وهو قرشي الأصل بكري، يعني يعود نسبه أظن إلى أبي بكر رضي الله عنه، لكنه كان يشطح، له المحصول في أصول الفقه وله التفسير المشهور، فذكر في كتابه الأصول ومن نحوه من أهل الكلام أن المكره يتصور منه يتصور في حقه التكليف، لكن فصل رحمه الله في التفريق بين الإكراه الملجي وغير الملجي. قد يكون الإكراه خفيفا، كأن يقول: إن لم تقتل فلان لطمتك، هذا لا يعد إكراها لأنه ليس ملجئا، والتفصيل فيه نوع من الصواب. وحد الإلجاء هذا سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
وقال الغزالي في البسيط: الإكراه يسقط أثر التصرف عندنا إلا في 5 مواضع. وذكر
نعم البسيط هذا شرح عند الغزالي له 3 كتب متسلسلة مترتبة في المذهب: الوجيز والوسيط والبسيط. فالبسيط من أكثرها تفصيلا. فقال الإكراه يسقط أثر التصرف عندنا، يعني لا أثر له إلا في 5 مواضع. ما هي؟
وذكر إسلام الحربي.
فلو أكره حربي على الإسلام قيل إن لم تسلم قتلتك فأسلم، صح تصرفه وحكم بإسلامه. ولو كان مكره ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه لو ارتد بعد قيل له إن لم تقل لا إله إلا الله قتلتك، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل في الإسلام ولو كان مكره، لأنه تلفظ بما يدخل به في الإسلام، شهد الشهادتين. يترتب عليه أنه لو ارتد بعدها يقتل حد الردة، ويقتل حدا، ولو مات بعد تلفظه ورث، ورثه قرابته المسلمون، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا ما يفرع على الحكم بصحة إسلامه. فلا أثر للإكراه هنا، ويقبل منه الإسلام. هذا في حكم ماذا؟ في حكم الظاهر. أما في الباطن بينه وبين الله عز وجل، فإن كان صادقا حينما أكره في رغبة في الإسلام فقبل منه باطنا وظاهرا، وإن كان متعوذا فلا، لا ينجي هذا الإسلام عند الله عز وجل. نعم.
والقتل،
والقتل كذلك لو أكره عليه فلا، لا يقبل منه، لا يسقط أثر التصرف. فلو أكره وقتل يقتل، يقتل هو لمباشرته، ويقتل المكره لسببيته المؤثرة. نعم.
والإرضاع،
أكرهت على الإرضاع فأرضعت، تنتشر المحرمية، تصبح أما له من الرضاع، لا يقال لم تختر إرضاعه، كما لو رضع منها وهي نائمة فإنها تصبح أما له من الرضاعة، وأولادها إخوة للراضع من الرضاعة، وهكذا. نعم.
والزنا،
الزنا لا يسقط حد الزنا بالإكراه. فلو قيل له إن لم تزني بفلانة قتلتك، وأكره إكراها ملجئا، لا يجوز له مع هذا الإكراه أن يزني. سيأتي معنا أن الزنا مما لا يتصور معه الإكراه، لا يتصور مع الإكراه، لأنه لا يرغب في الوطئ إلا برغبة، لا يمكن مع الخوف أن يطأ، هكذا قال الفقهاء، لا يحصل الانتشار إلا برغبة، فيتعلل بالإكراه ويزني، لا يسقط أثر التصرف ويحد حد الزاني. نعم.
والطلاق،
متى؟ بقيد. والطلاق
إذا أكره على فعل المعلق عليه وزاد عليه غيره مواضع.
تمام. الطلاق تزال الفاصلة، والطلاق أو الطلاق إذا أكره على فعل المعلق عليه، يعني لم يكره على الطلاق، لو قال إن لم تطلق قتلتك فطلق لا يقع الطلاق إذا لم يقصده، إنما الأعمال بالنيات، لكن هو تلفظ بالطلاق وعلقه بشرط وهو في السعة، قال إن لم أشرب هذا الماء فأنت طالق، إن لم أشرب هذا الماء فأنت طالق، فجاء شخص وقال إن شربته قتلتك، فأكرهه على عدم الفعل، أو على فعل ما علق عليه، أو ترك ما علق عليه الطلاق، لم يكرهه على الطلاق، لو أكرهه على الطلاق المباشر لا يقع الطلاق لعدم القصد، لكن أكرهه على أمر خارج، فهنا لا يسقط أثر التصرف، فإن ترك الشرط وآثر السلامة وقع الطلاق. وزاد عليه غيره مواضع، يعني زاد على الغزالي مواضع سيذكرها المصنف، سيشير إليها بعد قليل. نعم.
وذكر النووي في تهذيبه أنه يستثنى 100 مسألة.
لا
لا أثر للإكراه فيها.
كتاب التهذيب أظنه يقصد به ماذا؟ في التهذيب النووي اسمه تهذيب الأسماء واللغات، ما رجعت إليه لكن احتمل أنه فيه، لأنه عرف بالمكره هناك تهذيب الأسماء واللغات من أحسن الكتب في التعريف بالمصطلحات والغريب الفقهي، بالمصطلح والغريب الفقهي، كالمطلع عندنا على أبواب المقنع، وكحدود ابن عرفة عند المالكية، وكأنيس الفقهاء عند الحنفية. قال يستثنى 100 مسألة، يعني الغزالي ذكر 5 وهو ذكر أشار إلى 100 لكنه لم يعددها. قال السيوطي:
وطالما أمعنت النظر في تتبعها حتى جمعت منها جملة كثيرة.
نعم، ذكر منها جملة فوق 40 السيوطي رحمه الله في الأصل، يعني سقطت أسقطت في التهذيب اختصارا، يمكن أن يرجع إليها. نعم.
وقد رأيت الإكراه يساوي،
يعني كان الإكراه على الحدث، أكره على الحدث، فإنه يحدث ولا تصح صلاته بعد ذلك. أكره على التفرق من المجلس، قال تفرقا وإلا قتلتكما، فتفرقا وجب البيع لحصول التفرق. وكالإكراه على الأكل في نهار رمضان. نعم.
فإن المواضع المذكورة إما من باب ترك المأمور فلا يسقط تداركه ولا يحصل الثواب المرتب عليه، وإما من باب الإتلاف فلا يسقط الحكم المترتب عليه وتسقط العقوبة المتعلقة به إلا القتل على الأظهر.
نعم. يعني ينحو بالإكراه منح الجهل والنسيان، والجهل والنسيان تقدم معنا أنه على 4 أقسام، فكذلك الإكراه يجرى على هذه الأقسام 4. فإن أكره على ترك مأمور لم يسقط المأمور، قال إن صليت قتلتك، لا تسقط الصلاة، يصلي ولو بقلبه، أو ينتظر حتى ولو خرج الوقت يصلي إذا زال الإكراه، متى ما زال الإكراه وجب عليه أن يأتي بالمأمور. الأمر الثاني أن يكره على فعل منهي لا إتلاف فيه، أن يكره على فعل منهي لا إتلاف فيه، فكما مر معنا هناك لا شيء عليه، لو أكره على التطيب وهو محرم، إن لم تطيب قتلتك، لو تطيب لا شيء عليه لأنه مكره، أو أكره على فعل منهي فيه إتلاف، قال إن لم تحلق شعرك قتلتك، يحلق شعره لكن تجب الفدية كما مر معنا في الجاهل أو الناسي. الرابع أن يكره على ما فيه عقوبة، أكره على القتل لا يقتل وتلزمه العقوبة، تلزمه العقوبة، كما أنه لو نسي وقتل تلزمه الدية والكفارة. فيمكن أن يسلك بالإكراه مسلك الجهل والنسيان على هذا التقسيم يتقدم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الإكراه بحق الله، وتحت ذلك صور: الإكراه على الأذان وعلى فعل الصلاة والوضوء وأركان الطهارة والصلاة والحج وأداء
يعني
الزكاة.
الإكراه بحق له، يعني المكلف، يعني يعود نفعه عليه. أكره على الأذان، أكره على الأذان، يصح الأذان ولو كان مكرها عليه. أكره على فعل الصلاة، تصح مع الإكراه، يعني تسقط بها التبعة، لكن هل يوجر عليها؟ لا يوجر إلا بنية التقرب إلى الله عز وجل. أكره على الوضوء وأركان الطهارة 4، على غسلها وعلى الصلاة والحج وأداء الزكاة والكفارة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربه. يكره على دفع الزكاة وتبرأ ذمته، لكنه لا يوجر كأجر من بذلها من نفسه. والدين يكره على قضاء دينه وبيع ماله فيه، يعني يحجر عليه، يباع ماله ليقضى دينه، هذا بغير رضا، إلا أن تكون عن تجارة عن تراض منكم، هذا الأصل، لكن قد يكره بحق. نعم. والصوم،
والصوم والاستئجار للحج والإنفاق على رقيقه وبهيمته وقريبه وإقامة الحدود وإعتاق المنذور عتقه والمشتري بشرط العتق وطلاق المولي
والمشترى. المشترى يعني يبيع عليه العبد، يقول أبيعه عليك بشرط أن تعتقه. لماذا لا تعتقه أنت؟ لا يريد الولاء ويريد المال، فيشرط على المشتري أن يعتق العبد بعد شرائه. هذا يصح عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة وأحمد في رواية، يصح البيع ويصح الشرط. وعلى الصحة إذا اشتراه هل يجبر على الاعتاق ليوفي بالشرط أو لا يجبر لأن الحق له أن يعتق أو يمتنع من عتقه؟ هذا معنى قوله والمشترى بشرط العتق، فيجبر على العتق ويصح العتق منه. وكذلك قال
وطلاق المولي إذا لم يطأ،
إذا لم يطأ، والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا فإن الله على الطلاق فإن الله سميع عليم. ما عزم على الطلاق وأبى الفيئة يجبر على التطليق، هذا يجب عليه ويصح منه الطلاق مع هذا الإكراه. نعم.
واختيار من أسلم على أكثر من أربع
يجبر على الاختيار، لأنه لا يجوز له أن يجمع أكثر منهن. نعم.
وغسل الميت والجهاد فكل ذلك يصح مع الإكراه،
يصح مع الإكراه ولو أكره عليه. غسل الميت، ومن باب أولى التكفين والحمل والدفن كلها فروض كفايات، فمن باب أولى أن تصح، لأنها تصح ولو من كافر، يصح أن يتولى الكافر التكفين والحمل، لأن لا تشترط لها نية. نعم.
ما يباح بالإكراه وما لا يباح، فيه فروع. الأول التلفظ بكلمة الكفر فيباح به للآية،
استصحب الإكراه أن يقال له إن لم تفعل قتلتك، هذا إكراه ملجي. الإكراه قد يكون ملجيا كالتهديد بالقتل من قادر، وغير القتل فيه خلاف سياتي، لو هدده بالحبس أو هددته باللطمة قال إن لم تقتل لطمتك، إن لم تطلق زوجتك شتمتك، هذا لا يعد إكراها. فهناك إكراه ملجي وإكراه غير ملجي، فما هو الشيء الذي يباح بالإكراه الملجي؟ قال إن لم تفعل قتلتك. مما يباح قال الأول
التلفظ بكلمة الكفر فيباح به للآية،
قال إن لم تسب الله أو رسوله أو تجلس على القرآن أو تبول عليه، هذه الأفعال لو فعلها المختار كفر وخرج من الملة. إذا أكره عليها هل يباح له أو يجب عليه؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يباح ومنهم من قال يجب ومنهم قال لا يستحب. قال يباح له للآية بقوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيباح بهذا الشرط أن يفعل ما لا يجوز، بهذا الشرط أن يكون القلب مطمئنا. أما لو فعله جلس على المصحف وفي نيته ورغبته الإهانة فإنه يكفر ظاهرا وباطنا. نعم.
ولا يجب
يعني يباح ولا يجب، يعني لو صبر على القتل، قوله ولا يجب، لو صبر على القتل فهو جائز، يعني قال إن لم تسب الله قتلتك يصبر يجوز، لكن يباح له أن يفعل ما أكره عليه ليمتنع ليحفظ المهجة النفس. قال
بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء بالسلف،
فإن من السلف من صبر على مثل هذا، من صبر كآل ياسر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قتل والد عمار وقتلت أمه، وخبيب بن عدي الأوسي الذي أسره أسر على ماء لهذيل وذهبوا به إلى مكة بعد أحد فساموه سوء العذاب وطلبوا منه أن يعود إلى الكفر فأبى، وأن يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، وأظن هو الذي قال والله ما أحب أنني بين أهلي ومالي وأن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فإذا أراد أن يقتدي بهذا هؤلاء ويصبر على البلاء، ومن السلف أيضا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه أكره على التلفظ بكلمة الكفر على القول بخلق القرآن، وصبر رحمه الله. وغيره من أئمة أهل السنة من أصحابه ومن غيرهم تأولوا وأجابوا المأمون، ومنهم من أجاب المتوكل، ومنهم من أجاب الواثق إلى قوله بخلق القرآن، منهم من ورى، ومنهم من أجاب بالصريح، وعذرهم أهل السنة، لكنهم امتدحوا موقف الإمام أحمد رحمه الله في المصابرة والامتناع. لكن هذه المصابرة جائزة وليست واجبة. نعم.
وقيل: الأفضل التلفظ صيانة لنفسه،
يعني حتى لا يقتل، فهذا أفضل.
وقيل: إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ لمصلحة بقائه، وإلا فالأفضل الامتناع.
يعني إن كان له قيادة في الدولة أو له قيادة في العلم وأكره على محرم، فيبقي نفسه لينتفع المسلمون به. هذا فيه نوع من التفصيل، لكن بعض السلف ليسوا على هذا. الإمام أحمد كانت له إمامة وما رضي، ولذا جعل الله عز وجل في موقفه البركة لأهل السنة إلى يوم القيامة رحمه الله برحمة الواسعة. هذا الفرع الأول مما يباح بالإكراه، وهو التلفظ بكلمة الكفر أو فعل ما يؤدي إلى الكفر. الثاني
القتل المحرم لحق الله ولا يباح به.
لا يباح به بلا خلاف، القتل لحق الله. القتل قد يكون محرما لأجل المالية، وقد يكون محرما لحق الله، فما كان لحق الله تحريمه لا يجوز إباحته بالإكراه. قال: إن لم تقتل أخاك قتلتك. لا يجوز له أن يقتل أخاه، يصبر، فإن قتل فهو أولى بالقتل من أخيه. ليست نفسه أولى بالاستبقاء من نفس أخيه، فلا يفعل ما أبيح له، فلو فعله فهو قاتل متعمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم والعياذ بالله. لا يجوز له أن يتعاطى هذا ولو كان مكرها. أما ما لو أكره على قتل محرم لأجل المالية، قيل له: إن لم تقتل نساء الحرب أو أطفال المحاربين قتلناك، فإنه يقتله، لأن هؤلاء لو لم يقتلوا سيقعون في الرق، في أمر جائز. فنساء أهل الحرب وصبيان المحاربين لا يجوز قتلهم، قتل المستأمنين غير المحاربين لا يجوز، محرم، يعني يفجر في الآمنين ولو كانوا من أهالي المحاربين، من أهالي اليهود، أن يفجر فيهم ويقتل نساءهم ويقتل أطفالهم ويقتل الآمنين فيهم ويروعهم باسم الجهاد، هذا باطل، ليس من الشريعة، ليس من الجهاد في شيء. لكن لو أكره عليه فله أن يستبقي نفسه بذهاب نفوس كافرة مع الإكراه. نعم. الثالث
الزنا ولا يباح به بالاتفاق أيضا.
فلا يزني بعلة الإكراه، لا يقول يزني ثم يقول أنا مكره، لا تجلدوني، يجلد وإن كان محصنا رجم. لماذا؟
لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل.
ذهاب نفسه مفسدة، لكن الزنا مفسدة أعظم، لما يقع به من إفساد فراش المرأة، ومن الولد المحرم ولد الزنا، واختلاط الأنساب، وتوريث من لا يجوز له الإرث. هذا الولد سيرث من زوج المرأة وهو ليس ولد له، وينسب إلى القبيلة كلها وهو ليس منه، ويغري المرأة بأن تزني مرة بعد مرة، لأنها إذا وقعت في الزنا مرة استسهلت الأمر. فهناك مفاسد عظيمة، فذهاب نفسه أولى، وتدفع المفسدة العظمى بارتكاب المفسد الأدنى. نعم.
الرابع:
وسواء كان المكره رجلا أو امرأة، لا يباح للمرأة الزنا ولو بدعوى الإكراه، بعض العلماء قالوا يتحقق الإكراه في حق المرأة بالزنا وتغتصب، لكن لا يباح لها أن تطاوع، فإذا أكرهت بغير حق وغلبت على أمرها أو خدرت أو ضربت حتى أغمي عليها فإنه لا إثم عليها، ارتفاع التكليف عنها بهذا الوصف. نعم.
الرابع اللواط، ولا يباح به أيضا
كالزنا لمفاسده العظيمة. نعم.
الخامس القذف، قال العلائي: لم أرى من تعرض له، وفي كتب الحنفية أنه يباح بالإكراه ولا يجب به حد، وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب.
قال: إن لم تقل لفلان يا زاني قتلتك، له أن يقذف فلان ولا حد عليه لأنه مكره، هذا الذي تقتضيه قواعد مذهب الشافعية والذي أفتى به بعض الحنفية. نعم.
السادس السرقة،
هنا بدأ يذكر الفروع التي تباح: القذف، السرقة، قال: إن لم تسرق قتلتك، له أن يسرق، لكن بما سيأتي من شروط أن يكون الإكراه ملجئا، وأن يكون المكره قادرا، وأن لا يمكنه التخلص من المكره، ستأتي إن شاء الله. قال في المطلب
يظهر أن تلتحق بإتلاف المال لأنها دون الإتلاف.
ما أدري يقصد نهاية المطلب الجويني أو المطلب. قال: لأنها دون الإتلاف، يعني دون إتلاف نفسه، السرقة أهون، فترتكب المفسدة الصغرى وهي السرقة بدفع مفسدة أعظم وهي القتل. السابع
شرب الخمر، ويباح به قطعا استباقا للمهجة.
استبقاء
للمهجة
لنفسه، يعني يشرب الخمر وتبقى نفسه، شرب الخمر مفسدة وذهاب نفسه مفسدة، فيشرب كما جاز أن يشرب لدفع الغصة.
كما يباح لمن غص بلقمة أن يصيغها به، ولكن
إذا لم يجد إلا الخمر، كأن يكون في طائرة فيها خمر وليس بجواره ماء، هناك ماء لكنه بعيد، لو انتظر أن يأتي الماء غص ومات، فله أن يأخذ جرعة يدفع بها الضرورة، ضرورة تقدر بقدرها. نعم.
ولكن لا يجب على الصحيح كما في أصل الروضة.
نعم.
الثامن
لا يجب عليه أن يشرب الخمر، لو صبر إلى أن يقتل جاز، لكن لو شرب أبيح له، لا يأثم. نعم. ولا يحد.
الثامن شرب البول وأكل الميتة ويباحان، وفي الوجوب احتمالان للقاضي حسين.
نعم، يعني يحتمل أن يجب عليه أن يشرب البول، يشرب النجاسة، ويأكل من الميتة النجسة، لأن الأكل منها مفسد، لكن ذهاب نفسه المؤمنة مفسدها أعظم. نعم.
التاسع إتلاف مال الغير ويباح به بل يجب قطعا، كما يجب على المضطر أكل طعام غيره.
قال: إن لم تأكل من طعام فلان قتلتك بغير إذنه، فيباح له، بل لو تحقق من الإكراه وجب عليه أن يأكل حتى لا يقتل. نعم.
العاشر شهادة الزور، فإن كانت تقتضي قتلا أو قطعا ألحقت به،
ألحقت بالقتل، قال: إن لم تشهد على فلان بالقتل قتلتك، إن كانت شهادته ستؤدي إلى قتل فلان فلا يشهد حتى لو قتل، لأنه إذا شهد استبقى نفسه بقتل أخيه، وكذلك لو قال: إن لم تشهد على فلان بالسرقة قطعت يدك، لا يشهد حتى لو قطعت يده، فقطع يده أولى من قطع يد أخيه إذا كان بريئا، هذا في شهادة الزور. أما إذا قال: إن لم تشهد على فلان بالغصب أو إتلاف مال ألحقت به، يعني بإتلاف المال، يجوز له أن يشهد ولو كان كاذبا، أو قال: إن لم تشهد على فلان أنه زنى وفلان هذا سيجلد 100 جلدة، أو تشهد على فلان أنه قذف شهادة كاذبة، فله أن يشهد، لأن جلد المشهود عليه أهون من قتل المكره، هذا كله يدور على الموازنة بين المصالح والمفاسد، والموازنة بين المفسدة ومفسدة، ومصلحة ومصلحة، وهذا باب عظيم في العلم، وعليه بنى الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله قواعد الأحكام في مصالح الأنام. الحادي عشر
الفطر في رمضان، يباح به بل يجب على الصحيح،
يجب عليه أن يستبقي نفسه إذا أكره على الفطر بالإكراه الملجي الذي يؤدي إلى وفاته أو يؤدي إلى تعطل مصالحه، كما يقع في هذه الأزمان لإخوان المسلمين في الصين، يكرهون على الفطر لأجل أن يبقوا في العمل فيفطرون ولا يأثمون، ثم إن تمكنوا من القضاء وإلا سقط عنهم، متى ما تمكنوا قضوا، ويلحق بالناس من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه. إذا أكره على الإكراه، عفوا لا يخضون، إذا أكره على الأكل يأكل وصومه صحيح، صومه صحيح لا يلزمه القضاء كالناسي والجاهل، لأنه أفطر بعذر الإكراه بل هو أولى من النسيان. نعم.
الثاني عشر: الخروج من صلاة الفرض وهو كالفطر.
يعني يخرج ولو بالإكراه، لكن الصلاة أكره على ترك مأمور، فيجوز له الخروج لكن تبقى في ذمته الصلاة يصليها. أما الفطر في رمضان يفطر لكن لا يقضي، لأنه معذور بالإكراه، لأن الإكراه على الفطر في رمضان إكراه على ماذا؟ على فعل منهي، هو منهي على الأكل. أما الإكراه على ترك الصلاة فهو إكراه على ترك مأمور، على ترك مأمور، فيفرق بينهم على التفصيل الذي تقدم. نعم.
فائدة: ضبط الأودني هذه الصور بأن ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا، نقله في الروضة وأصلها.
هذا أحد فقهاء الشافعية رحمه الله، أودن من قرى بخار منسوب إليه أبو بكر محمد من علماء القرن الرابع، وهو الذي قال: الربا محرم في كل شيء بيع بجنسه، أي شيء يباع بجنسه لو قلم بقلم بقلم بقلمين لا يجوز، وهذا من أوسع المذاهب في الربا، وهو قول شاذ. فضبط هذه الصور التي تقدمت بأن ما يسقط بالتوبة كأكل الميتة، أكل ميتة ثم تاب لا شيء عليه، فيسقط حكمه بالإكراه، يعني يفعله إذا أكره عليه، أكره على أكل ميتة يأكل ولا شيء عليه. وما لا يسقط بالتوبة كالقذف، لو تاب القاذف المختار لا يسقط الحد، قذف شخصا ثم قال تبت، يتوب يرتفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادته على خلاف عند أهل العلم، لكن الحد يبقى ويحد. فما لا فلا، يعني فلا يباح بالإكراه، لكن تقدم معنا أن القذف مما يباح، ولذا تعقب رحمه الله قال في الخادم. نعم.
قال في الخادم: وقد أورد عليه شرب الخمر فإنه يباح بالإكراه ولا يسقط حكمه.
خادم هنا خادم البيت ولا خادم المزرعة؟ ها، هذا اسم كتاب، خادم الشرع والروضة للزركشي رحمه الله، قال: أورد على هذا الضابط الذي ذكره بشرب، أورد عليه شرب الخمر، شرب الخمر فإنه يباح بالإكراه ولا يسقط حده، يعني لو شرب الخمر ثم تاب لا يسقط حد الشرب، وكذلك القذف لا يسقط الحد بالتوبة ويسقط بالإكراه، والله أعلم. يعني قال:
ما يتصور فيه الإكراه وما لا. قال العلماء: لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب.
لا يمكن لأحد أن يتسلط على قلبك، فلو كره الله عز وجل تعالى الله في قلبه وقال أنا مكره، لا يتصور، لا يتصور إلا على قول لسان أو فعل جارح، أما ما في القلوب فلا يتسلط عليها أحد إلا الخالق سبحانه وتعالى، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلا يتصور الإكراه على ترك التوكل أو ترك المحبة أو الخوف من الله عز وجل، هذه أعمال القلوب، التوكل، المحبة، اليقين، الخوف، الرجاء، كل هذا عمل قلبي. نعم.
وفي الزنا وجهان أصحهما أنه يتصور،
يعني يتصور فيه الإكراه، يعني هذه مسألة فيها خلاف، هل يمكن أن يكره على الزنا؟ ما من العلماء قال لا يتصور، لأنه لا يمكن لذكره أن ينتصب وينتشر ويطأ إلا برغبة، لا يمكن أن يكون مع الإكراه. لكن هذا في الإكراه الملجي المباشر، إذا قيل له إن لم تفعل قتلتك، لكن لو حبس معها وقالوا مثلا في زماننا سنضع كاميرا وبعد 3 أيام إن لم تزني بها قتلناك، وتركوه معها، هذا متصور. ففي مثل هذه المدة والخلوة قد يقع منه الزنا، لكنه وقع منه بالإكراه أو بالرغبة، وقع منه بالرغبة، لكن سبب هذه الرغبة هو الإكراه، الحبس والإلجاء. ولهذا اختلف العلماء، إذا قيل يتصور منه الإكراه في الزنا لا يحد بالزنا، إذا قيل لا يتصور فإنه يحد ويضمن المهر المثل للمرأة إلا أن تكون مطاوعة، وإن كانت أمة فلو كانت مطاوعة أو مكرهة يضمن مهر مثلها لسيدها، يعني يترتب على المسألة أحكام. والثاني لا، لأن الإيلاج إنما يكون مع الانتشار. نعم،
وذلك راجع إلى الاختيار والشهوة،
وهي لا تكون مع الإكراه، هذا وجه قولهم. نعم،
ما يحصل به الإكراه،
هذا أيضا مما يحصل لطالب العلم ضبطه، ما يحصل به الإكراه ما هو؟ هل هو القتل أو اللطمة أو الحبس أو الإخراج من البلد؟ يعني هل هو إكراه؟ فلا يترتب عليه حكم. نعم،
قال الرافعي: الذي مال إليه المعتبرون أن الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو ما يخاف منه القتل، وأما غيره ففيه 7 أوجه. نعم،
يعني يفرق بين الإكراه على القتل والإكراه على غيره، فإن أكره على القتل فلا يتصور الإكراه فيه إلا بالقتل، ومع ذلك إذا أكره على القتل وإن لم يفعل قتل فإنه لا يفعل، بل يصبر، فإن قتل فهو مظلوم أولى من أن يقتل وهو ظالم. أما غير القتل كالإكراه على الزنا أو شرب الخمر، متى يصح الإكراه ويحصل؟ قال إن لم تشرب هذا الكأس من الخمر لطمتك، فشرب، هل يحد؟ يحد، هذا لا يعد إكراه. لكن لو قال إن لم تشرب قتلتك، يشرب ولا حد عليه. لكن ماذا لو قال إن لم تشرب أخذت مالك، هذا هل يعد إكراه؟ يعني هل الإكراه لا يكون إلا بالتهديد بالقتل من قادر؟ ماذا لو قال إن لم تشرب والعياذ بالله زنيت بامرأتك أو بأختك أو هدده باللواط، إن لم تفعل فعلت، هل هذا يكون إكراها؟ هذا عند أهل الإيمان أشد من القتل، فالإكراه لا يكون بالقتل وحده. فيقول غير القتل فيه 7 أوجه، يعني عند الأوجه التي نقلت عن أصحاب الشافعية، أحدها
لا يحصل إلا بالقتل،
فمن استباح شيئا من المحرمات بغير التهديد بالقتل فإنه يؤاخذ، شرب الخمر بأي نوع من أنواع الإكراه سوى القتل يؤاخذ، هذا أشد الأوجه. الذي بعده أهون منهم، قال يحصل
القتل أو القطع أو ضرب يخاف منه الهلاك،
يعني لو هدده بالضرب الذي يخشى منه الهلاك فهو إكراه، فله أن يترخص بفعل ما أكره عليه، بالشرط الذي سيأتي أن يكون المكره قادرا على إنفاذ ما أكره به. الثالث،
ما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى الشوك والنار ولا يبالي فيخرج عنه الحبس.
ما يسلب الاختيار، يعني إذا قيل له القول هذا هرب كهروبه من الأسد، هذا مكره، يعني إذا لم يفعل فإنه لن يتخلص منه إلا بمثل هذا الهروب والذهول الذي يتخطى الشوك والنار ولا يشعر بها، صار عنده أن يقتحم النار أهون مما يفعل ما أكره عليه، كان يكره على أن يزني والعياذ بالله بمحرمه، هذا يلقي نفسه في النار أهون عليه من أن يفعل هذا. فهذا يتصور أن يكون إكراها. لكن أخرج الحبس، قال الحبس لا يصل بالاختيار، حتى لو طال حبسه لا يعد إكراها، قال إن لم تشرب الخمر حبستك، على هذا الوجه يرضى بالحبس ولا يشرب الخمر، ومن باب أولى يرضى بالحبس ولا يقتل ولا يقذف. الرابع أوسع منه. الرابع
اشتراط عقوبة بدنية يتعلق بها قوت،
يعني إن هدده بما يوجب قودا في النفس أو في الطرف أو في المنفعة قال إن لم تشرب الخمر فقأت عينك، هذا فيها قصاص العين بالعين، فيشرب الخمر ولا يذهب عينه، أو قال إن لم تشرب الخمر أذهبت بصرك، يحمي أمامه نارا فتذهب بالبصر، هذا إكراه ملجي على هذا الوجه، وهذا أوسع من الذي قبله. الخامس
اشتراط عقوبة شديدة تتعلق ببدنه كالحبس الطويل،
يعني هؤلاء يعذرون بالحبس، قالوا إذا هددك بالحبس فافعل ما أكرهت عليه من القذف أو السرقة أو شرب الخمر، وأخرج بالحبس الطويل ماذا؟ القصير، يعلم أنه سيحبسه يوم أو يومين أو شهر، هذا حبس يسير يصبر عليه ولا يكون مكرها. السادس
أنه يحصل بما ذكر وبأخذ المال أو إتلافه والاستخفاف بالأماثل وإهانتهم كالصفح بالملأ وتسويد الوجه، وهذا اختيار جمهور العراقيين وصححه الرافعي.
جمهور العراقيين من الشافعية رحمه الله، فهناك فقهاء من الشافعية في العراق ومنهم في مصر، منهم من حمل المذهب القديم ومنهم من حمل المذهب الجديد، منهم من أصحاب الطرق ومنهم من أصحاب الأوجه، فأكثر العراقيين توسعوا في الإعذار بالإكراه، قالوا لو كان مثله من الأماثل من أصحاب الجاه واستخف به، قال إن لم تفعل نزعت ثوبك الخارجي. الأماثل ووجوه القوم لا يرضون أن يذهبوا بملابسهم مثلا الداخلية أمام الناس، لو هدده بمثل هذا قال إن لم تشرب الخمر نزعت ثيابك وأخرجتك في السوق، الأماثل لا يرضون بمثل هذا، هل يستبيح المحرم وشرب الخمر أو يخرج بسروال وفنيلة فقط أمام الناس؟ هذا يعد إكراها. لاحظ دقة الفقهاء رحمهم الله فيما يمكن أن يعذر به المرء، وذلك سيأتي معنى أنه قد يكون إكراها في حق شخص ولا يكون إكراها في اللطمة، قد تكون إكراها في حق شخص وفي حق آخر لا، لو يخالف عليه اللطمات فيتقبلها، اعتاد عليها في المدرسة واعتاد عليها في الطريق، فليس له إذا قال إن لم تشرب الخمر لطمتك قال أنا مكره سأشرب الخمر، لا يجوز له أن يترخص بهذا، لأنه يعلم من نفسه أنه يرضى بهذا اللطم، يرضى بمثل ومثله لا ينقص ولا يقل مقامه بمثله، والناس يتقبلون هذا في حق أمثاله. هذا أوسع، السادس أوسع من الذي قبله في الإعذار. السابع
وهو اختيار النووي في الروضة أنه يحصل بكل ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا ما هدد به، وذاك يختلف باختلاف
يعني الأشخاص. يرجع إلى الشخص، هل يؤثر هذا الفعل على فعل المحرم؟ قال أنا أؤثر أن أفعل هذا الفعل ولا أشرب الخمر، قال إن لم تغني، يعني أكره شيخا أو عالما، قال إن لم تغني إن لم تشرب الخمر أجبرتك على الغناء، الغناء أهون لا شك من الخمر، لكن قد يقول هذا لا يليق بأمثالي، والغناء قد ينتشر وهذا قد يكون أهون، هذا متعدي وهذا قاصر، فينظر، يختلف باختلاف الأشخاص، ويختلف أيضا باختلاف الأفعال المطلوبة، ماذا طلب منه. نعم. والأمور
والأمور المخوف بها، فقد يكون الشيء إكراها في شيء دون غيره وفي حق شخص دون آخر.
قد يكون إكراها في شيء كالقتل دون غيره كالزنا وفي حق شخص دون آخر. هذا تفصيل النووي رحمه الله. فالإكراه على الطلاق
يكون بالتخويف بالقتل والقطع والحبس الطويل والضرب الكثير والمتوسط لمن لا يحتمله بدنه ولم يعتد.
لم يعتد الضرب، قال إن لم سأضربك 20 صوتا إن لم تطلق امرأتك. هل هذا لو طلق يقع الطلاق أو لا يقع؟ يختلف. إن كان لا يتحمل مثله ما يتحمل، قد يهلك بهذه 20 صوت فيطلق ولا يقع الطلاق. إن كان لا يتحمل هذه 20 فطلق، نقول وقع الطلاق، لأنك اخترت الطلاق على أمر أنت قادر على دفعه على تحمله. هذا معناه. قال وبتخويف
ذي المروءة بالصفع في الملأ وتسويد الوجه ونحوه.
نعم، فهذا يختلف من شخص إلى آخر. نعم.
وكذا بقتل الوالد وإن علا والولد وإن سفل على الصحيح لا سائر المحارم.
يعني الولد والوالد أو البنت والوالدة هدده بقتل أحدهما، لكن لو هدده بقتل أخيه لا سائر المحارم أو خاله أو عمه. قال إن لم، هذا قال وإتلاف المال على الأصح. هذا الصواب أنه ينظر فيما أكرهه عليه. إن قال إن لم تقتل عمك قتلتك، فهنا لا يقتل عمه يصبر، لكن لو قال طلق أو أقتل عمك يطلق، يفعل ما أكره عليه، لأن وقوع الطلاق بمثل هذا يعد إكراها ولا يقع، لأنه أكرهه على شيء لا يتحمل في العادة أن يقتل نفسا بريئا. نعم.
وإن كان الإكراه على القتل فالتخويف بالحبس وقتل الولد ليس إكراها.
وقتل الولد، قال إن لم تقتل قتلت ولدك، هذا كما لو قال إن لم تقتل قتلتك، لا يكون إكراها، يصبر ولو قتل. فإذا خوف بذلك فليس له أن يقتل معصوما مسلما.
وإن كان على إتلاف مال فالتخويف بجميع ذلك إكراه.
يعني قال إن لم تكسر زجاج سيارة فلان قتلتك، هذا لا إشكال، هو إكراه، فله أن يكسر زجاج السيارة. لكن قوله بجميع ذلك إكراه محل نظر. يعني لو قال له إن لم تتلف سيارة فلان لطمتك، يتحمل اللطمة ولا يتلف المال، هذا أهون. فالمكره ينظر ويقارن بين المفاسد في ويعتبر في بمراتبها. قال النووي
وهذا الوجه أصح، لكن في بعض تفصيله المذكور نظر
مثل ما ذكرنا في الأخير هذا. نعم.
والتهديد بالنفي عن البلد إكراه على الأصح، لأن مفارقة الوطن شديدة، ولهذا جعلت عقوبة للزاني
شديدة. يعني لو قال إن لم تطلق أخرجتك من البلد، يطلق، والطلاق يقع ولا ما يقع؟ ما يقع، لأنه مكره على الخروج من البلد، فيطلق ويبقى في بلده وتبقى زوجته ولا يحسب عليه. نعم.
وكذا تهديد المرأة بالزنا والرجل باللواط، ولا بد في كل ذلك من أمور.
هنا سيذكر الأمور التي لا بد أن تتوفر في المكره حتى نحكم على قوله وعلى أمره أنه إكراه أو لا. الأول،
أحدها قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب أو فرط هجوم.
يعني يكون المكره قادر على تنفيذ ما قال. قال إن لم تطلق قتلتك، وهو طفل صغير الذي قاله، هذا لا يكون إكراها، لأن هذا يمكن أن يمتنع منه، فلا بد أن يغلب على ظنه أن المهدد هذا بالقتل قادر على القتل وأنه معتاد عليه. ثانيها
عجز المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة أو مقاومة.
فإذا كان قادر على الهرب لا يجوز له أن يفعل ما لا يجوز. لو قال إن لم تشرب الخمر قتلتك، إن قدر على الهرب ليس له أن يشرب الخمر، لا يقول سأشرب لأنه هددني بالقتل وهو قادر على فعله. ثالثها
ظنه أنه إن امتنع عما أكره عليه أوقع به المتوعد.
يعني ليس مجرد لفظ من المكره، بل هو يعني يغلب على ظنه أنه سيفعل هذا. نعم.
رابعها كون المتوعد مما يحرم تعاطيه على المكره، فلو قال ولي القصاص للجاني
يعني أما يعني لو أكرهه على ما يجوز فعله فإنه لا يعذر، لو أكرهه على ما يجوز فعله، قال كون المتوعد مما يحرم تعاطيه على المكره، يعني أكرهه على الطلاق، ها أكرهه على الطلاق، الطلاق جائز ليس محرما. نعم. فلو قال
ولي القصاص للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك لم يكن إكراها،
لأن القصاص جائز، القصاص جائز، هذا المثال جيد. لو قال ولي القصاص للجاني طلق وإلا نفذنا القصاص، فطلق، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع، لأنه ليس مكرها، لأن فعل القصاص به يعني لا يحرم تعاطي القصاص من المكره ولا يحرم الطلاق من المكره، كله جائز، فلا يوقع الطلاق. وهذا محل نظر، يعني هل الأولى أن يطلق أو يستبقي نفسه؟ نعم. خامسها
أن يكون عاجلا، فلو قال طلقها وإلا قتلتك غدا فليس بإكراه،
فإن طلقها اليوم وقع الطلاق، ينتظر حتى يأتي الغد موعد الإكراه ثم إذا أصر على إكراه يطلق. نعم. سادسها
أن يكون معينا، فلو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه.
نعم.
سابعها أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به،
يعني أما إذا كان سيفعل ما أكره عليه ولن يتخلص فلا يفعل، قال إن لم تشرب الخمر قتلتك، وهو يعلم أنه سيقتله ولو شرب الخمر، فلا يشرب، يموت وهو غير سكران أولى. قال إن لم تشرب الخمر نفيتك من البلد، وهو يعلم أنه سينفى سواء شرب أو لم يشرب، لا يشرب، لا يكون إكراها. فلو قال
اقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه،
لأن النتيجة واحدة، فلا يقتل نفسه. نعم.
ولا يحصل إكراه بقوله وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو أبطلت صومي أو صلاتي،
اتركه حتى لو أبطل صلاته، قال إن لم تقذف فلان لن أصلي، لا تصلي. نعم. ويشترط في الإكراه
على كلمة الكفر طمأنينة القلب بالإيمان،
فلو نطق وهو وقلبه ليس مطمئنا بالإيمان فقد كفر باطنا أيضا. نعم. فلو نطق
معتقدا بها كفر، ولو نطق غافلا عن الكفر والإيمان ففي ردته وجهان في الحاوي
للبرداوي، شرح للمختصر المزني، موسوعة فقهية عظيمة، الحاوي المرداوي كان قاضيا، وجهان، لو نطق غافلا عن الكفر والإيمان، يعني حينما نطق ما فتش عن قلبي هل هو مطمئن بالإيمان، وما اعتقد حين التلفظ كره ما يتلفظ به، هل يكفر باطنا لأجل هذه الغفلة أو لا؟ قال في المطلب
والآية تدل على أنه مرتد.
ما هي الآية؟ ها؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فشرط في جواز التلفظ الطمأنينة القلب، وهذا غافل ليس مطمئنا بالقلب، إما أن يكون مطمئنا بالإيمان بعد الإكراه، أو يكون مطمئنا بالكفر، أو يكون غافلا عن الحال، فظاهر الآية أنه ليس مطمئن بالإيمان.
قال الماوردي والأحوال الثلاثة يأتي مثلها في الطلاق، ولا يشترط في الطلاق التورية بأن ينوي غيرها على
يأتي الأصل. مثلها في الطلاق، يعني قال إن لم تطلق قتلتك، فتأتي هذه الأحوال الثلاثة، فهو إما أن يطلق وهو مطمئن بالطلاق راض به، هنا يقع الطلاق حتى لو كان سببه وباعثه الإكراه، وإما أن يطلق وهو كاره للتطليق لا يريده فهنا لا يقع، وإما أن يطلق وهو غافل نسي الإكراه، قال له طلق وإلا قتلتك، ثم ذهب هذا المكره يشرب الشاي، وهذا غفل عن الأمر وطلق زوجته. هنا هل يقع الطلاق لأنه لم يستحضر أن هذا الطلاق عن إكراه، أو لا يقع لأن الباعث عليه هو الإكراه؟ الأحوال الثلاثة يأتي مثلها في الطلاق. قال: ولا يشترط في الطلاق التورية، لا يشترط إذا أكره عليه لا يشترط أن يوري، يعني حتى لو تلفظ بالصريح، لو قال إن لم تطلق قتلتك، يطلق ولا يقع الطلاق باللفظ الصريح، يقول زوجته طالق، فليس لا يشترط حتى يخرج من الإكراه أن يقول زوجته طالب، يوري ويلبس عليه، أو يقول ينوي طالق من وثاق، حتى لو نوى الطلاق الصريح فإنه لا يقع لوجود الإكراه. قال: بأن ينوي غيرها على الأصح، يعني لا يشترط. بعض الفقهاء وهو الصحيح في المذهب هذا الأصح، قال: إذا أكره على التطليق فينوي غيرها، يقول زوجتي طالق، يعني وينوي في قلبي التي لم يتزوج بعد، فإنه لا يقع طلاقه عليه، لأن الطلاق فرع عن النكاح، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهم. لكن هذا لو لا يشترط، لكن لو أكره قال طلق وإلا قتلتك، قال زوجتي طالق بالثلث، يقع؟ هو أكره على التطليق، هو بت، هذا يعني ظاهره أنه يعني ما صدق يتخلص منه، يعني تلفظ بشيء خارج عن ما أكره عليه، أو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه. إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، مرت معنى القاعدة. قصد إيقاع الطلاق ولم يقصد دفع الإكراه، من شرط عدم وقوع الطلاق أن يقصد دفع الأذى عنه. أما إذا قصد دفع الإكراه فلا لا يقع، لا طلاق مع إغلاق، ومن الإغلاق الإكراه، والحديث حسن كما في الإرواء، رواه أبو داود.
وفي شرح المهذب: نص الشافعي على أن من أكره على شرب الخمر أو أكل محرم يجب أن يتقيا إذا قدر،
إذا قدر على التقيا، إذا قدر على التقيا، قدر يعني بالفتح أظنها ضيقة، المقصود هنا من القدرة، يعني هل يشترط ولا ما يشترط؟ قال: إن لم تشرب الخمر قتلتك، يشرب الخمر ولا إثم عليه، لكن هل يجب عليه أن يخرج ويتقيأ، أو يعني يكيف؟ قال: خلاص أنا مكره ومعذور. فبعض الفقهاء قالوا إذا استطاع فيتخلص من المحرم، لا شك هذا مع القدرة قد يكون أورع في حقه. بقي مسألتان نختم بها:
أمر السلطان هل يكون إكراها؟
أمر مجرد، قال أقتل فلان، أقتل فلان فقتله، هل هذا الأمر إكراه؟ ومن يكون على من يكون القصاص، على الآمر أو على المباشر؟ قال أقتل فلانا، على المباشر لأنه باشر القتل، أو على الآمر لأنه سلطان وأمره في يقوم مقام الإكراه، أو عليهما، هذا بتسببه وهذا بمباشرته. هذه ثلاثة أقوال مرت معنا في درس الروض. قال: اختلف في أمر السلطان. نعم،
اختلف في أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه على وجهين أو قولين؟
ما هو الفرق بين الوجهين والقولين؟ تمام، إجابة خاطئة. وجهان عند الأصحاب، وقولان عن الشافعي، عن الإمام نفسه رحمه الله. أنت ذهبت ب طيب، أحدهما لا، يعني لا ينزل منزلة الإكراه. نعم،
أحدهما لا، وإنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان.
نعم،
والثاني نعم لعلتين: إحداهما أن الغالب من حاله السطوة عند المخالفة، والثاني أن طاعته واجبة في الجملة فينتهض ذلك شبهة.
يعني شيخ الإسلام يفصل، قال إن كان ممن عهد منه البطش والتنكيل بمن يخالف أمره فالمأمور مكره، وأما إذا كان دون ذلك فلا يكون إكراها، فله أن يتثبت. نعم.
حكم الحاكم وحكم الشرع هل ينزلان منزلة الإكراه؟
هل ينزلان أو ينزلان؟ ينزلان يعني أحيانا الشرع يكرهك على أمر على فعل شيء، فهل لا تؤاخذ لأن الشرع هو الذي تسبب في هذا أو الحاكم هو الذي تسبب في هذا؟ سيأتي أمثلة. قال وأما
حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته؟ فيه فروع.
نعم.
منها لو حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه فأفلس، ومنعه الحاكم من ملازمته ففيه قول
المكره، قال والله لا أفارقك حتى تعطيني حقي، وهو مليء المطلوب، هذا مليء، فأفلس، حكم عليه بالإفلاس وحجر عليه. إذا حجر عليه وصار مفلسا لا مال عنده فالحاكم يمنع الملازمة، لا يجوز الملازمة على المذهب عنده، خلاف لبعض الفقهاء، وأظن أن أبا حنيفة رحمه الله ممن جوز الملازمة، منع من ملازمته. الآن سيفارقه بسبب ماذا؟ لا، وقال لا أفارقك، والله لا أفارقك حتى توفيني حقي، فالقاضي حكم بأن لا يلازم، لا يجوز لأحد أن يلازمه، حكم الحاكم بهذا. فالآن سيفارقه بسبب حكم الحاكم، لم يفارقه باختياره، وقال والله لا أفارقك، لو فارقه باختياره حنث لزمته كفارة اليمين، وهنا فارقه بسبب حكم الحاكم، فهل يعد إكراها ولا يحنث، أو يحنث لحصول التفرق دون قضاء الحق؟ ومنها
لو حلف لا يطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا لم يحنث.
من الذي منعه هنا من الوطأ؟ الشرع. حلف لا يطأن زوجته الليلة، حلف أنه سيجامعها الليلة فوجدها حائضا حنث، لكن هل يكفر تلزمه الكفارة لأنه لم يطأ، أو لا تلزمه لأن المانع منه هو من الوطأ هو الشرع؟ قال لم يحنث، كما لو أكره على ترك الوطأ، كما لو قيل له إن وطئت زوجتك قتلتك فإنه لا يحنث. ومنها
قال إن لم تصومي غدا فأنت طالق، فحاضت فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره.
نعم، لا يقع الطلاق لأنها امتنعت من الصيام بالشرع، لأن الصوم في حقها محرم. قال إن لم تصومي فأنت طالق فحاضت، إن لم تصلي الظهر فأنت طالق، فحارت قبل صلاة الظهر. قال إن لم تصلي الظهر فأنت طالق، أذن الظهر ذهبت تتوضأ فسقطت وأغمي عليها حتى خرج وقت الظهر، لا يقع الطلاق، هي لم تصلي الظهر في وقتها لكنها رفع عن التكليف بالإغماء، هناك بالإغماء ولا تكليف في حقها بحكم الشرع، وهنا أيضا بالحيض. ومنها
لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين، وقلنا بوجوب التغليظ حلف وحنث
يعني الأيمان في عند الفقهاء أحيانا تغلظ بالصفة أو بالزمان أو بالمكان، يحلف عند المسجد أو في الزمان بعد العصر أو في رمضان، أو بالصفة والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، يغلظ عليه في يمينه، هذا أحيانا فيما له خطر في الجنايات، فيما يوجب القود أو العتق أو نصاب الزكاة، هذه قد يغلظ عليه اليمين حتى يستوثق من قوله، فحلف قال والله لا أحلف يمينا مغلظة، فالقاضي رفعت ضده خصومة وألزمه باليمين المغلظة، هنا الحاكم ألزمه باليمين فإذا حلف يحنث لأنه قال لا أحلف اليمين المغلظة، أو لا يحنث لأنه حلف اليمين المغلظة بأمر الحاكم. هذه رؤوس مسائل فقط في باب الإكراه، إذا ضبطت يعني استقام هذا المبحث لطالب علم، أسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لنا ولكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم. ذكرنا شيئا واحدا لا يباح بالإكراه، ما هو؟ من الذي ليس عنده هذا الكتاب؟ ها؟ لا يباح بالإكراه أبدا. الزنا فيه خلاف، لكن شيء لم يختلفوا فيه لا يباح بالإكراه، أعمال القلوب. طيب تمام، هذا جواب قد يستقيم، لكن الأعمال الظاهرة أيضا القتل، يعني لا يمكن أن يباح بالقتل بالإكراه لما عنده هذا البحث. يا أخي، بس خير.